أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. من فوائد شهر رمضان المبارك أنه مرآة تنعكس فيه الحالة الدينية للمجتمع، وشهر رمضان كموسم ديني يؤكد الحالة الدينية، يؤكدها ويؤكد حضورها في المجتمع. ولذا كلما كانت الحالة الدينية أقوى في المجتمع كان الاهتمام والاحتفاء والتفاعل مع هذا الشهر الكريم أقوى وأكبر. أما إذا كانت الحالة الدينية ضعيفة في المجتمع فإن شهر رمضان يمر على الناس مرور الكرام. لذلك من المناسب أن يكون هناك من خلال شهر رمضان المبارك تقويم ومراجعة للحالة الدينية في المجتمع. الحالة الدينية في مجتمعنا كيف نقومها؟ ما هو مستوى الحالة الدينية في مجتمعنا؟ ما هي نقاط القوة؟ أين هي نقاط الضعف ومواقع الخلل؟ هذا أمر مهم يجب أن نستفيد من شهر رمضان المبارك في إثارته. وتعلمون أن المجتمعات اليوم تكون حريصة على تقويم أوضاعها بين فترة وأخرى. أساسا المحاسبة، التقويم شيء مهم للإنسان في كل مجال من المجالات. الإنسان اللي ما يحاسب نفسه، اللي ما يقوم أوضاعه، يسترسل في أخطائه ونقاط ضعفه ويغفل عن نقاط قوته. ولذلك جاءت الأحاديث والنصوص التي توجهنا إلى المحاسبة، محاسبة النفس، محاسبة الذات. في المجتمعات الأخرى في كل شأن من الشؤون سنويا تكون هناك دراسات وتقارير: الوضع الصحي للمجتمع، الوضع الاقتصادي، الوضع الثقافي، الوضع الاجتماعي. في كل مجال من المجالات في دراسات، في تقارير، حتى الناس تكون عندهم معرفة ووعي بالواقع الذي يعيشونه. أما في المجتمعات المتخلفة عادة ما يكون هناك استرسال، ما في مراجعة، ما في محاسبة، ما في دراسة، ما في تقويم. من هذا المنطلق نرى أن من الضروري تقويم الحالة الدينية في مجتمعنا، لأنها تهمنا جميعا، كل إنسان مؤمن متدين يتمنى أن تكون الحالة الدينية في مجتمعه جيدة متقدمة، يعمل لصالح الحالة الدينية. لكن كيف؟ هذا يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى مراجعة بين فترة وأخرى، يحتاج إلى تقويم. في البدء سنتحدث عن الحالة الدينية بشكل عام على المستوى الإنساني، على المستوى العالمي، ثم نتحدث عن الحالة الدينية في مجتمعنا بشكل مباشر. أولا، ماذا نقصد بالحالة الدينية على المستوى الإنساني؟ الحالة الدينية تعني أن يعتقد الإنسان بأن هناك شيء غير المادة، هناك قوة غير المادة التي يراها بعينه ويحسها بحواسه، بينما الإنسان غير المتدين لا يعتقد أن هناك شيء غير هالمادة اللي يشوفها ويتعامل معاه. الإنسان المتدين يعتقد أن هناك قوة هي مصدر هذه المادة، الحياة اللي نشوفها، هناك قوة أوجدت هذه الحياة، خلقت هذه الحياة، تهيمن على هذه الحياة. أما من هي تلك القوة؟ ما هي صفات تلك القوة؟ هنا الأديان تختلف، ونحن نعتقد بأن منشئ العالم وخالق الكون والمهيمن عليه هو الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثانيا، التدين يعني الاعتقاد بأن هناك شيئا بعد هذه الحياة، يعني القضية لا تنتهي بموت الإنسان في هذه الحياة الدنيا وانتهى كل شيء، لا، الدنيا ما هي إلا مرحلة تعقبها مرحلة أخرى أطول، مرحلة خالدة. خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفاد، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو سعاد. مسألة مو الحياة الدنيا وخلاص، إن هي إلا حياتنا الدنيا. التدين أو الإنسان المتدين يعتقد أن هناك عالم آخر، أن هناك مرحلة أخرى تنتظره بعد هذه الحياة. لكن شو تفاصيل ذلك العالم الآخر؟ هنا تختلف الديانات أيضا، ديانات تختلف. طبعا الديانات السماوية في هذه القضايا العقائدية المفروض ما فيها اختلاف، لكن أتباع الديانات يصير عندهم تحريف، تشويه، تغيير، تبديل، فتحصل أو تأويل، اختلاف في الفهم، فيحصل اختلاف في التفاصيل. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، الحالة الدينية أو التدين يعني إيمان الإنسان بأن هناك تعاليم، بأن هناك أنظمة، قوانين مفروضة من الأعلى، من تلك القوة الخالقة للكون المهيمنة عليه التي يرجع إليها الإنسان. هذه التعاليم يجب أن يراعيها الإنسان في هذه الحياة. لكن شنو سعة هذه التعاليم؟ شنو مدى سعتها وضيقها، تفاصيلها؟ هذا أيضا تختلف فيه الديانات، لكن هذا جوهر الحالة الدينية عند الإنسان، عند الناس. في ديانات هي خليط من الأساطير، من الخرافات، من الزيادات، من النواقص. إذا واحد يدرس الديانات الموجودة في العالم القديم والمعاصر يشوف خليط، لكن هذا هو الجوهر وجود قوة منشئة، وجود عالم آخر، وجود تعليمات ينبغي أن يراعيها الإنسان في هذه الحياة. في هذا العصر الحديث كانت الحالة الدينية قد تعرضت لتراجع، تعرضت لضربة قوية مؤلمة بعد انبثاق النهضة الصناعية اللي صارت في الغرب. صار تراجع في الحالة الدينية، ضمور في الحالة الدينية على مستوى البشرية. ليش؟ لأن النهضة العلمية اللي صارت في الغرب جاءت على أنقاض الحالة الدينية التي كانت هناك. صراع صار بين العلم وبين الدين الذي كان يتمثل في الكنيسة هناك، وتغلب العلم وانتصر العلم. فالنهضة العلمية جاءت كقوة منتصرة، والحالة الدينية أصبحت تمثل الحالة المنهزمة. طبعا الحالة الدينية اللي كانت هناك، بس هذا طبعا انعكس على الحالة الدينية في العالم كله بشكل أو بآخر. هذا من جانب. من جانب ثاني، النهضة العلمية والصناعية اللي صارت بهرت الإنسان بتطورها بتقدمها، بهرت الإنسان المعاصر، فصار يشكك أصلا أكو داعي للاعتقاد بشيء وراء المادة. زادت ثقة الإنسان بنفسه إلى حد الغرور، صار عند الإنسان غرور. أصبح الإنسان ينادي بما قاله فرعون: أنا ربكم الأعلى، هل لكم من إله غيري؟ بعد غير المادة ماكو شيء. وتبلورت هالحالة بظهور معسكر على مستوى العالم يناوئ الحالة الدينية، يعتبر الدين خرافة، يعتبر الدين أفيون الشعوب، حالة تخديرية في المجتمع، رجعية وما أشبه. المعسكر الشرقي الذي كان يرفع لواء المناوئة للدين علنا، وطلعت مظاهرات، ومع الأسف حتى في بعض البلدان الإسلامية يهتفون: أين الله؟ وين الله؟ وخاصة بعد التقدم اللي صار في غزو الفضاء، طلعت هناك كتابات منشئات في الصحف أن الرواد الذين ارتادوا الفضاء بحثوا عن الله فلم يجدوه. فما هو جواب المتدينين؟ راحوا فتشوا ما جابوا الله. وين الله؟ نفس كلام فرعون: ابن لي صرحا لعلي اطلع الاسباب، لعلي اطلع الى اله موسى يشوف الله. صارت حالة مناوئة للدين. لهذا الحالة الدينية على المستوى البشري بشكل كامل اصيبت بحالة من التراجع. صار تراجع وضمور في الحالة الدينية. صار المتدين يمارس تدين بحياء، بخجل، يشعر بنوع من الانهزام في داخله. تقلصت الحالة الدينية، صاروا فقط كبار السن الشيبة غالبا هم اللي يلتزموا بالحالة الدينية، اما الناس اللي يتعلموا اللي يتثقفوا اللي يفهموا لا، بعد يتركوا الحالة الدينية وراء ظهورهم. لكن هذه الحالة لم تستمر طويلة. ليش؟ لأمور، منها أن هذا التقدم العلمي المادي الصناعي استغل ضد الشعوب، ضد مصالح الناس. في بلدان في مساحة كبيرة من العالم من الكرة الأرضية صار هناك استغلال، صار هناك استعمار، صار هناك مسخ لهويات الشعوب، صار هناك مصادرة لحريات الشعوب. صارت حالة بشعة من الهيمنة من قبل هالقوى اللي هي فجرت النهضة العلمية والصناعية في الغرب. طبعا الشعوب خضعت لهالهيمنة لفترة، بعدين تحت ضغط وتحت وطأة العدوان والاستعمار والهيمنة بدأ الناس يعودون الى ذواتهم، ويتساءلون عن صلاحية هذا الإله الجديد الذي يبشرون به في الغرب، إله العلم. هل هذا إله صالح لكي يسيطر على البشرية ويؤمن مستقبل البشرية؟ فبدأت تظهر ردات فعل في البداية داخل المجتمعات المستعمرة، مجتمعات اللي عانت من وطأة الاستعمار والاستغلال. هذا من جانب. من جانب ثاني، الحضارة المادية بدأت تظهر وتتجلى مساوئها ونقاط ضعفها. الإنسان روح وجسد، إذا صار اعتماد فقط على الماديات الإنسان يكون كمن يستخدم رجلا واحدة أو عينا واحدة، ما تستقيم حياة البشر. لا بالاعتماد على المعنويات وترك الجوانب الروحية المعنوية، ولا بالعكس أيضا. فبدأت تظهر مشاكل الحضارة المادية، ارتفعت أصوات المفكرين المخلصين في مختلف أنحاء العالم أنه هذه الحضارة، هذه الحالة المادية السائدة تحمل هلاك الإنسان، بذور فناء الإنسان، شقاء الإنسان، خاصة من صارت الحروب الكونية، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، وما تلاها من تطوير للأسلحة الفتاكة. نتيجة لذلك بدأت الحالة الدينية تختمر من جديد وتظهر وتبرز من جديد. ونضيف إلى ذلك وجود فئة ثلة من المؤمنين كانوا متمسكين بالدين وبحالة التدين في مختلف المجتمعات، لكن مع هيمنة وظهور الحضارة المادية الغربية ما كانوا يجدون أجواء مساعدة ومشجعة لهم على دعوتهم، على طرح توجههم الديني. تأثيرهم كان محدود، بالعكس كانوا مناوئين. لكن لما صارت هالحالة الجديدة عند الناس، هالثلة المؤمنة، هالفئات المتدينة بدأت تظهر وتبرز وتمارس نشاطها وتجد نوع من التجاوب ونوع من التفاعل، وهكذا تبلورت حالة دينية واضحة على مستوى العالم بشكل عام، وما يهمنا هو العالم الإسلامي بشكل خاص، اللي يعبر عن الصحوة الدينية، الصحوة الإسلامية، الحركات الدينية اللي موجودة في هذا العصر. الآن الحالة الدينية قياسا إلى المرحلة السابقة هي في موقع متقدم، كانت في موقع دفاع، كانت في حالة هزيمة، في حالة تراجع، الآن أصبحت في موقع هجوم. الآن استعادت الثقة بنفسها وبذاتها، بدأت تكون في موقع هجوم، بدأت تكتسح مساحات واسعة من أرض الأمة التي استلبت لما ذكرناه. ولكن الحالة الدينية تمر الآن بمرحلة حساسة خطيرة، هذا على مستوى العالم، تحدث بمستوى عام. كيف؟ أولا، مراكز القوى المادية في العالم تستشعر الخطر من الحالة الدينية، لأن الحالة الدينية توعي الشعوب، تخلي الناس يستعيدوا هويتهم، شخصيتهم، يطالبوا بحقوقهم، يقاوموا الظلم والاستعمار والضيم الذي يصيبهم. فمراكز القوى المادية الاستكبارية تستشعر الخطر من الحالة الدينية اللي صايرة على مستوى العالم، وبالتالي فإنها شمرت عن سواعدها، كشرت أنيابها، ودخلت الآن حرب شرسة ضد الحالة الدينية بمختلف الوسائل والأساليب والأسلحة. هذا أولا. ثانيا، استخدمت الحضارة المادية، القوى المادية استخدمت التقدم التكنولوجي، العلمي الصناعي في التبشير بثقافتها بآداتها بأخلاق تلك المجتمعات المادية المخالفة للتوجهات الروحية. وصار الإنسان أمام حالة عجيبة غريبة من الإثارة والتحريض للشهوات للرغبات المادية في داخل الإنسان. تعال شوف التلفزيون، تعال شوف الإذاعة، تعال شوف الصحف، تعال شوف المجلات، تعال شوف هالوسائل الإعلامية الضخمة الآن هالدشات اللي صايرة، تعال بس شاهد. ماذا تشاهد؟ قسم كبير من هذه الوسائل مجند لتشجيع الاهتمامات المادية على حساب الاهتمامات الروحية، لتحريض شهوات الإنسان ورغبات الإنسان، وكأن الإنسان هو موضة أزياء وأنواع أطعمة وأشربة وجمال وإغراءات وشهوات ورغبات. أصلا استعار أوجدت هالوسائل في رغبات الناس بهذا الاتجاه، فكأنهم يطبقون قول الشاعر: إنما الدنيا منام وشراب وطعام، فإذا لم يكن هذا فعلى الدنيا السلام. الدنيا هو هذا بس. دعايات مختلفة الآن تدخل إلى أي سوق مركزي، إلى أي سوبر ماركت، تعال كل مادة من المواد تسوي منها أنواع وأشكال وألوان، حتى إذا ما تشتهي تأخذ تشتهي، حتى إذا ما ترغب تأكل ترغب، ودعاية ورا دعاية وإعلان ورا إعلان ووسيلة ورا وسيلة، إغراء إغراء، إثارة وتحريض. وطبعا وسائل الإعلام مؤثرة. قرأت عن دراسة تتحدث عن انشداد الطفل في العالم العربي للتلفزيون. الدراسة تذكر إحصائيات مثيرة، تقول الدراسة الطفل العربي يصرف في السنة 700 ساعة في غرف وفصول الدراسة. 700 ساعة في السنة يصرفها الطفل العربي في فصول الدراسة، ويصرف 1000 ساعة أمام شاشة التلفزيون. 1000 ساعة أمام شاشة التلفزيون، خاصة مع هالوسائل المتطورة، تلفزيون ملون، كل المحطات، كل القنوات، الدش هم موجود متوفر. تعال بس شوف حسب تعبيرنا طمش، تعال بس طالع طمش. تحريض لرغبات الإنسان، شهوات الإنسان. تعال شوف المباريات اللي يسووها على مستوى العالم لانتخاب ملكة جمال العالم، شلون توجيه اهتمام الإنسان لهالجوانب. من هي الفتاة الأجمل؟ جهود واهتمام وإثارة كبيرة وتجنيد لوسائل الإعلام واستقبال للرؤساء الكبار في العالم يستقبلوا ملكة جمال العالم. فات نظر الإنسان، تركيز نظر الإنسان على هالجوانب المادية. ومن جانب ثاني شوف أصلا ابتذال في ممارسة الشهوات، خاصة الشهوات الجنسية. صارت مظاهرات تطلع في أمريكا اللي هي تعتبر الدولة المتقدمة علميا وصناعيا وعسكريا، مظاهرات تطلع في أمريكا تطالب بحرية الشذوذ الجنسي، ويعتبروا وصول الرئيس كلينتون للحكم أيضا عامل مساعد إلهم، لأنه شوية يتعاطف معاهم. ولذلك القوانين اللي كانت في الجيش الامريكي ضد الشاذين جنسيا، كلينتون يسعى او سعى الى تخفيفها او الغاء بعضها. شذوذ جنسي، اصبحت هناك مجلات تدعو الى الدعارة والعهر والفواحش بشكل سافر وواضح وظاهر على مستوى العالم، وهي حالة لا شبيه لها في تاريخ الإنسان. والأكثر من ذلك، ظهور الجريمة المنظمة، وسائل الإعلام تشجع الجريمة على مستوى العالم. ولعلكم تعلمون أن أكثر الجرائم التي تقع في المجتمعات وخاصة من قبل الأحداث صغار السن أثبتت التحقيقات أنهم كانوا متأثرين بما يشاهدون من أفلام. يشوف الأفلام، يشوف هالأفلام ويتأثر بها، حاول يقلد أدوارها، توجهات غريبة يعني يستغرب الإنسان، أين العقل الإنساني، أين الضمير البشري؟ في آخر عدد هالأسبوع من مجلة المجلة كاتبين تحقيق عن توجه في أمريكا للاهتمام بالقتلة المحترفين. أكو قاتل مرة واحدة يقتل، وأكو لا قاتل محترف يعني يمارس القتل بشكل متتابع. صاير تيار في أمريكا ناس يهمهم أن يشجعوا ويحترموا ويحتفوا بهؤلاء القتلة المحترفين. ذولا بعضهم محكوم عليهم بالإعدام، داخل السجن يعملوا لوحات فنية، فيتبارى هؤلاء المشجعون لشراء لوحاتهم الفنية. بعض اللوحات مثل ما كاتب مجلة المجلة تباع $20,000، مع أنها لوحة تافهة فنيا لكن فقط فيها تضامن مع هؤلاء القتلة. $20,000 تباع. ويذكر هذا التحقيق أيضا أن جماعة من الهواة متنافسين على شراء ثلاجة. ثلاجة شنو؟ ثلاجة في بيت واحد من هالقتلة اللي محكوم عليهم بالإعدام، كان يستخدم هالثلاجة يحتفظ فيها بأجسام من يقتلهم، يقطع الأجسام ويحطها في الثلاجة وبعدين اعتقل وحكم عليه بالإعدام. هذول يبغى يشتروا هالثلاجة كذكرى تصير. أي ثلاجة؟ ثلاجة اللي كانت توضع فيها جثث الضحايا. أحد هؤلاء القتلة مثل ما يذكر التحقيق هو معترف أنه قتل 360 شخص. 360 شخص قاتلهم. تشجيع للجريمة على مستوى العالم. ترى حتى المخدرات، صحيح في أنظمة وفي قوانين عالمية ضد المخدرات وتجارة المخدرات، لكن هناك أدلة وإشارات إلى أن هناك قوة عالمية على مستوى العالم على مستوى الدول هي وراء تجارة المخدرات، ويستفيد منها ويروجوها. وهذا تحدي كبير أمام الحالة الدينية. هالوسائل الموجودة، الموجه الديني شو يقدر يسوي؟ يخطب في احسن الفروض، يستمعوا 1000، 2000، 3000، 5000، ممكن عند اذاعة يستمعوا 500,000، 1,000,000. بس تعال شوف هالوسائل الاعلامية مئات الملايين على مستوى العالم على مستوى الكرة الارضية يتابعونها. والمثل الشعبي الشائع عندنا 1000 بناي ما يقدر على هبدأ على مخرب واحد. انت تعال ارشد وادعو وعلم، بس هناك دعاة للتخريب. هذا تحدي. ماذا يصنع المتدينون امام هذا التحدي؟ ماذا تفعل الحالة الدينية امام هذا التحدي؟ هذا الشيء الثاني. ان شاء الله الموضوع مو جاف يعني يملل الاخوة. لا بأس ان ترطبوا الاجواء بالصلاة على محمد وآل محمد. وهو الأهم، التحدي الداخلي. أن الحالة الدينية حالة ناشئة، حالة ناشئة وإمكانياتها ضعيفة، فهل تستطيع أن تكون في مستوى التحدي؟ المتدينون يقدروا يقدموا للبشرية أطروحات، برامج، دعوات، توجهات في مستوى التحديات اللي تعيشها البشرية. الآن القضية مو أن تحذر الناس من مشاكل ما بعد الموت، إذا متوا راح يواجهكم عقاب، راح يواجهكم نار، هذا تمام مقبول. بس الآن الناس يواجهوا مشاكل في حياتهم الدنيا، شنو برنامجك لحل مشاكل الناس؟ انت تبشر الناس ببيوت في الجنة، الناس يبغوا أكواخ يعيشوا فيها في هالدنيا، أزمة سكن، تعال ساعد نصلح أزمة السكن في هالدنيا. تبشر الناس بحور العين، يبغى يتزوج يبغى حور طين في هالدنيا، يبغى مرة شلون ترتب أمور زواجه. أزمات، أزمات على مستوى العالم، حول البيئة، حول الاقتصاد العالمي، حول الأوضاع المختلفة التي يعيشها البشر. هذه كيف المتدينون كيف يستطيعون أن ينجحوا، أن يكونوا بمستوى هذا التحدي؟ وحالتهم هم المتدينون فيما بينهم، هل يقدروا يقدموا للعالم نموذج في مستوى المثل والقيم التي يبشرون بها؟ المتدينون يبشرون بمثل، يبشروا بقيم، يبشروا بأخلاق. المتدين يقول للناس يا ناس صيروا متدينين. ليش نصير متدينين؟ أخلاقكم تصير زينة، تعيشوا سعداء. زين هالناس اللي يبشروا بهالحالة هم أخلاقياتهم زينة، هم منسجمين في داخلهم، هم مقدمين نموذج جيد. مع الأسف في بعض الحالات الوضع الداخلي للحالة الدينية على مستوى العالم الإسلامي هو وضع يعني يحمل نقطة ضعف كبيرة جدا، مكمن ضعف يكون لوضع الحالة الإسلامية، حالة عدم الانسجام او لنقل التناقضات والصراعات اللي موجودة في الحالة الدينية على مستوى العالم الإسلامي. الآن ما لازم نتكلم عن الحالة الدينية على مستوى البشرية، لا، العالم الإسلامي كمسلمين، احنا كمسلمين عندنا مذاهب متعددة مو مذهب واحد، وهذه حالة قديمة موروثة مو حالة ناشئة. المذاهب وتوها صايرة الآن، زمان من القرن الثاني للهجرة بدأت تظهر هذه المذاهب وتتكون وتتبلور. بعض المذاهب راحت انتهت، وبعض المذاهب بقيت واستمرت وهي موجودة. زين هالحالة الدينية مو خاصة في مذهب دون مذهب، ضمن كل المذاهب الإسلامية اكو صحوة دينية، اكو اهتمام ديني، اكو حالة دينية. لكن كيف علاقة هالحالات الدينية ضمن المذاهب المختلفة؟ يفترض مع ضخامة التحدي اللي تواجه الحالة الدينية على مستوى العالم، على ضخامة التحدي اللي يواجهه المسلمون الآن، أن الحالة الدينية ضمن مختلف المذاهب تتعاون، تتضامن، تتقارب مع بعضها البعض، لأنه الخلافات المذهبية خلافات جانبية الأصول متفق عليها. الأعداء الاستكبار العالمي بيناتهم تناقضات، خلافات، تضاربات في المصالح، في التوجهات، لكنهم مشكلين لأنفسهم معسكر موحد في مقابل الإسلام وفي مقابل الحالة الدينية. وإحنا المتدينين هل نجحنا في أن نصنع لأنفسنا خندق موحد، معسكر واحد؟ مع الأسف لا تزال النعرات الطائفية المذهبية، هذا يكفر هذا، هذا يصدر فتوى ضد هذا، هذا يسب هذا، هذا يشتم هذا، وتشوف الجهود التي تصرف في الحالة الدينية ضمن أي مذهب من المذاهب ضد الحالة الأخرى قد تكون أكثر من الجهود اللي تصرف ضد الاستكبار وضد الكفار وضد الأعداء الخارجيين. تسمع خطيب في موقع مهم، في منطقة مهمة، في وقت زمني مهم، خطيب يخطب للمسلمين، تتوقع انه راح يتحدث عن التحديات اللي تواجه العالم الاسلامي، عن مشاكل البشرية، عن توقع شوف يتناول مشاكل جزئية، خلافات مذهبية، بدع، ما ادري شنو، خرافات واساطير، وكأنه هذا هو الموضوع، هذا هو القضية، هذا هو المسألة. وفي بعض الاحيان تتصعد الحالة الى تصفيات متبادلة، شقد واحد يتألم لما يسمع في بعض المناطق الإسلامية صار تصفيات بين أتباع المذاهب بعض الأحيان. مثلا كمثال وإلا مو المكان الوحيد، في باكستان تشوف تسمع أنه صار قتلى بل حرق متبادل للقرى، جماعة متدينين ضمن مذهب معين يهجموا على قرية، فقراء ضمن مذهب آخر يحرقون القرية كلها بأهلها، وحتما قربة لله تعالى إذا مسوين هاي شغلة باعتبار تعصب أعمى مذهب طائف. هذا شيء مؤلم، هذا شيء مؤلم بين المذاهب. تشوف بين التوجهات المختلفة، أفغانستان كنموذج مؤسف مؤلم، مسلمون كانوا يقاتلون ضد أعدائهم، ضد احتلال أجنبي، ضد حكم عميل لاحتلال أجنبي، إلى أن الحمد لله انتصروا وأصبحت أمور بلدهم بيدهم. الآن ما حصل من القتل والتدمير بين هالجهات الإسلامية داخل أفغانستان أكثر مما حصل أثناء الاحتلال الشيوعي السابق. كابل عاصمة أفغانستان في الفترة الماضية ما لحق بها دمار كما لحق بها الآن بسبب الصراع الدائر بين الجهات الإسلامية في أفغانستان. وتشوف حتى ضمن المذهب الواحد تشوف خلافات وصراعات وإثارات، وهذا ضد هذا. طبعا هذا يفرح الأعداء، الأعداء يتشمتوا علينا. ليش؟ لأن هذا يستهلك قسط كبير من قوتنا ومن جهدنا، ننشغل ببعضنا البعض، وهذا يشمت بنا الأعداء ويستهلك قوتنا في هالصراعات الداخلية. وبعد ذلك هل سيبقى إخلاص للإنسان؟ الإنسان المؤمن هذا اللي يحتقر أخاه المؤمن، يؤذي أخاه المؤمن، يسقط شخصية أخاه المؤمن لأنه يختلف معه في الرأي، هل يستطيع الحفاظ على إخلاصه، على سموه الروحي مع أنه هكذا يتعاطى ويتعامل؟ هذا شيء مؤلم. وطبعا كل جهة من الجهات عندها مؤيدين وأتباع، وأكو ناس آخرين، هذول إذا شافوا الجهات المتدينة هذا ضد هذا يفقدوا الثقة في الجميع، خلاص حال الدينية تفقد مصداقيتها. وفعلا أكو قسم لا بأس فيه من الناس يطرحون هذا الأمر، أنه روحوا أنتم بيناتكم ولد صالح وتالي تعالوا بشرونا بالدين ودعونا إلى الدين. لترطيب الأجواء نذكر قصة هي أشبه بنكتة بس هي قصة حقيقية. عالمان أو ما نقول عالمان، اثنين من الطلبة كانوا مسافرين من النجف الأشراف إلى كربلاء المقدسة، رزقنا الله وإياكم زيارة تلك الأماكن المقدسة. وتدرون أيام الزيارات البعض يروح مشي من النجف إلى كربلاء، يروح مشي على قدميه، وفي الطريق أكو هناك شيوخ عشائر عندهم مضايف، عنده يعني خيمة كبيرة، مكان كبير يستقبل فيها الزوار، يستضيفهم يقدم لهم الطعام الشراب. هذا الاثنين من الطلبة اجوا في ضيافة شيخ عشيرة، شيخ قبيلة هناك، دخلوا عنده قعدوا وقعد يسولف وياهم. قام احد الشيخين احد الطالبين راح يجدد وضوء ويتوضا، هذا الشيخ التفت الى هذا الطالب الثاني قال له شيخنا والله انت مبين من وجهك من سيمائك انك عالم عارف فاهم، من شكلك مبين يعني، بس صاحب كله وياك ما مبين عليه يعني انه عالم صدق يعني، وش تقول فيه يعني، وش تقول في علميته، وش تقول في مستواه؟ هذا وقع في الفخ، وقع في الشبك، وكان مهيئ اخلاقيا ونفسيا، شاف هذه فرصة حتى يبين مكانته هو بس على انقاض صحبه. كو بعض الناس ياخذ مكانته بكفاته، واكو بعض الناس لا، واحد يسبقه يرمي بحجرة حتى يعرق اللي يطيح فهو يتقدم عليه، ما عنده كفاءة، يثبت مكانته عن طريق عرقلة الآخرين، إسقاط الآخرين، تحطيم الآخرين، هذه حالة معروفة. هذا انفتحت اسارير وجهه، قال له والله انت فراستك، اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بعين الله. تبدو مؤمن يعني، عرفت الواقع. هذا اللي وياي اجلكم الله كقصة نجيبها كنكتة، هذا اللي وياي ترى ثور معمم، لا تغرك امامته، لا يفهمش اصلا، لا درس زين، دراسته سطحية عادية، هذا ثور معمم اصلا. قال له جزاك الله خير، والله انا هذا اللي اشوفه يعني الظاهر هالشكل. اجل الشيخ الثاني خلص وضوءه واجا جلس، قام هذا الشيخ راح يتوضا يجدد وضوءه، انفرد شيخ القبيله به، قال له نفس الكلام شيخنا، والله سيماهم في وجوههم كان بين يعني وجهك ممتلئ نور فيه بهاء، بين يعني عندك مستوى من العلم يعني، بس هذا صاحب كله وياك ما مبين عليه يعني، ما مبين عليه وش هو هذا، وش علميته، وش مكانته، وش تتصور مستواه. فوقع الاخر ايضا في نفس الفاخ، قال له والله جزاك الله خير، قليل من الناس اللي يعرفوا اهل الفاضل، كل الناس يعرفوا اهل الفاضل، والله زين انت يعني تعرف اهل الفاضل وتقدر المستويات، هذا صاحبي ما عليك منه، هذا مطي بحسب تعبيرهم هناك، هذا مطي، هذا طبل فارغ ما يفهم شيء، بس بعد قال باجي وياك في الطريق وجزوي له بعد جبته وياه، ولا انا مو في مستوى انا ماشي او اسافر وياه. قال جزاك الله خير علمتني الحقيقة. صلى صار وقت الغداء، فرش الشيخ السفرة، فرش السفرة انتظر الاكل، جاب لهم حزمتين قت وحطها على السفرة. تفضلوا تعجبوا شلون يعني، قال والله انا اثق بكما واقبل شهادة كل منكما في الاخر، هذا قال عنك انت ثور وانت قلت عنه مطي، وكلامكم اثنينكم على بعضكما صحيح، والثور والمطي خب ما يجيبوا له ذبيحة ولا قوزي هذا تركوا. ففي الواقع اذا الناس شافوا اختلاف بين المتدينين وكل واحد يسقط الثاني، قسم كبير من الناس راح يفقد الثقة في الاثنين. بس اذا الناس كلهم يصيروا ويا الطرف زين الحمد لله ما يخالف خلي يصيروا متدينين، لا كل واحد بياخذ له قسم من المجتمع وياه، كل واحد بيحصل له مؤيدين، والسواد الاعظم بيفقد الثقة في الجميع، يقول روحوا خلاص انتهى. هذا تحدي خطير تعيش الحالة الدينية. طبعا طالبنا الحديث لازم نختصر نعرج على الوضع في بلدنا، تقويم الحالة الدينية في مجتمعنا طبعا تحتاج كما قلت الى دراسات، الى اجتماع ذوي الرأي والملاحظة، مو شخص يجي يقوم الحالة الدينية، لكن ما دام بعدنا ما وصلنا الى المستوى كل واحد يدلي برأيه، فما يقدمه هو تحليل شخص رؤية شخصية. اولا انا ارى ان هناك ارضية طيبة واجواء مناسبة للحالة الدينية في مجتمعنا والحمد لله، قياسا الى ما رأيناه في المجتمعات الاخرى، مجتمعنا فيه ارضية جدا طيبة للحالة الدينية، اجواء جدا مساعدة للحالة الدينية، وهذا لاسباب عديدة، كنا مجتمع محافظ، وكوننا لم نقع تحت احتلال اجنبي يفرض علينا ثقافته وتقاليده كما حصل في البلدان الاسلامية الاخرى، وايضا العلماء اللي كانوا في بلدنا في مجتمعنا في منطقتنا، الانشطة الدينية اللي كانت هذه لها فضل كبير في حفظ الحالة الدينية او حفظ الارضية للحالة الدينية في هذا المجتمع. لازم نترحم على علمائنا الماضين رحمة الله عليهم، ما قصروا في حفظ الحالة الدينية في المجتمع، عملوا على حفظ هذه الحالة. المرحوم الشيخ علي ابو عبد الكريم الخنيزي رحمة الله عليه، مرحوم الشيخ علي ابو الحسن الخنيزي، المرحوم السيد ماجد العواني، مرحوم المقدس الشيخ عبد الله المعتوق، المرحوم العلامة اللي من قريب كنا نعايشه، طبعا ما اود استخدم القاب بس بعض الاحيان تفلت لان كل واحد له مقامه المحفوظ عند الله وفي التاريخ، المرحوم الشيخ فرج العمران رحمة الله عليه اللي كان يدور على القرى في كل سنة، كل قرية كل مدينة يروح يبقى فيها أسبوع 10 أيام يوعي الناس يتكلم بما أتاه الله من العلم حسب المستوى الذي كان عنده، يبشر بالأحكام الفقهية العقائد الدينية، وهكذا سائر العلماء الشيخ منصور آل سيف، الشيخ منصور الزاير وبقية العلماء، ليس على سبيل الحصر التمثيل. المرحوم الشيخ رضي الصفار اللي كان معروف عنه في كل مجلس يخاطب الحاضرين اسمعوا واعوا ويشرح مسألة شرعية، ما يخلي مجلس من دون أن يطرح فيه مسألة شرعية. وهكذا هؤلاء العلماء حفظوا للناس في مجتمعنا تدينهم جزاهم الله خير وتغمدهم الله بواسع رحمته، والخطباء والمتدينون. وهل مناسبات الدينية، هل مجالس، هل مجالس اللي كانت مألوفة ولا تزال في مجتمعنا يوميا في عدنا مجالس، اسبوعيا في عادات، في المواسم فيها البرامج، ترى في المجتمعات الاخرى، في الكثير من المجتمعات الاخرى وعلى وجه التعميم لا تجد حالة مثل هذه الحالة التي يعيشها مجتمعنا، وهذه نعمة يجب ان نحمد الله تعالى عليها. هذا اولا. ثانيا، في حالة إقبال وتجاوب وتفاعل عند الشباب، عند الناشئة في مجتمعنا باتجاه الحالة الدينية، وخاصة بعد ما ظهرت الحركات والصحوة الدينية اللي صارت وانتصار الثورة الإسلامية والنشاط الديني اللي صار على مستوى العالم، هذا كل زاد في الإقبال وزاد في التفاعل عند الشباب وعند الناشئة مع التوجه الديني. لكن التحدي اللي تحدثنا عنه على مستوى العالم يواجه الحالة الدينية في كل مكان وفي مجتمعنا أيضا كذلك. إن علينا أن نقوي ونطور هذه الحالة الدينية، وإلا إذا لم نفكر ولم نعمل لا سمح الله ممكن تحصل انتكاسات، ممكن تحصل انتكاسات. والآن الحالة الدينية أكثر من ضرورية لمجتمعنا. لماذا؟ لأن أمام هالانفتاح، أمام هالغزو الثقافي الإعلامي الذي غزانا في أقر دورنا، شلون نحافظ على أبنائنا؟ شلون نحافظ على ناشياتنا؟ طبعا ما نقدر نتنكر أو ننكر أن هناك حالات سيئة وسلبية من الفساد ومن الجرائم ومن الأعمال السيئة صارت تشق طريقها وتتسلل إلى أوساط مجتمعنا. هالسرقات اللي تصير، وهذا شيء مؤلم ومؤسف، بعض الأحيان تشوف ناس شباب أو أحداث صغار في السن من أبناء هذا المجتمع شكلوا عصابة ويهجموا ويسرقوا بيوت، في بعض الأحيان بيوت ناس من أقربائهم، وتسمعوا عن هالحالات. أنا ما أحب أضخم الحالات السلبية، لكن أيضا لا يمكن التنكر لها، حالات موجودة، ناشئتنا أبناؤنا مهددون بالخطر إن لم نعمل إن لم نتضامن. طبعا احنا ما علينا من العوامل اللي خارج عن ارادتنا، هذه لها بحثها، الشيء اللي احنا نقدر عليه لازم نسويه، الشيء اللي يرتبط فينا احنا لازم نسويه حتى نحمي ابنائنا، نحمي ناشئتنا، نحمي مستقبلنا. الحالة الدينية ضرورية وهامة للانسان في كل المجتمعات البشرية. الحالة الدينية هي التي تصنع استقامة الشخصية، هي التي تجعل الإنسان يقاوم الضغوط، يقاوم مشاكل الحياة، مشاكل تواجه الإنسان في حياته إذا لم يكن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يرى نفسه ضعيفا أمام تلك المشاكل التي تواجهه. فعلينا أن نتوجه إلى الله وأن نربي مجتمعنا وناشئتنا وأبناءنا لكي يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. شوف الآن المجتمعات المادية كيف تسودها حالات القلق، وما في مجال لطرح إحصائيات ولطرح حقائق وأرقام. المجلات والجرائد تذكر بعض الأشياء، لكن يكفي أن أذكر قصة قرأتها أخيرا في إحدى الصحف، أنه في طوكيو في اليابان امرأة معمرة عمرها 103 سنوات بس، ما الله على شبابها، معمرة امرأة هذه أقدمت على الانتحار، انتحرت وتركت خبر أنها تنتحر لأنها قلقة على مستقبلها. عمرها 103 سنوات وتنتحر لأنها قلقة على مستقبلها. حالات القلق، الاضطرابات النفسية، الأمراض السائدة، ترى هالأشياء اللي نسمع عنها في تلك المجتمعات ممكن تتسلل وتتسرب إلى مجتمعنا، وقد بدأت بالفعل بشكل أو بآخر. فلا بد وأن نلجأ إلى حسن الدين، إلى حسن الله سبحانه وتعالى، حتى نحصن أنفسنا ونحصن ناشئتنا. الإنسان إذا دخل في حصن التدين، طبعا التدين الحقيقي كما تحدثنا البارحة، مو تدين المظاهر والطقوس، تدين الحقيقي، إذا دخل في هذا الحصن وفر الإطمئنان، وإلا يعيش الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ألا بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وشهر رمضان المبارك هو أفضل فرصة حتى نعمق حالة التدين في أنفسنا، ونعمقها ونعمقها في الأجيال، في ناشئتنا، في أبنائنا، حتى نوفر لأنفسنا الاطمئنان، الطمأنينة والاستقرار. وبالفعل الإنسان المتدين تراه كالجبل الأشم، كالطود الشامخ، لا تؤثر فيه العزائز والمشاكل والأحداث والخطوب والصعوبات، يواجه كل صعوبات الدنيا بنفس مطمئنة، بنفس ثابتة، بنفس واثقة بالله سبحانه وتعالى. وهذا ما يجب أن نوفره في نفوسنا. اللهم امنحنا الاطمئنان بذكرك، اللهم اجعلنا من المتيقنين بك، اللهم اجعلنا من المتطلعين الى رحمتك، ومن المحظوظين بتوفيقك في هذا الشهر الكريم. اقرأ حياة اولياء الله، شوف كيف كانوا يسخرون من مشاكل الدنيا وصعوباتها. نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام وضعوه في المنجنيق وقذفوا به نحو تلك النار المضطرمة المستعرة، يهبط عليه جبرائيل: يا نبي الله ألك حاجة؟ فيقول: أما إليك فلا، حاجتي إلى الله. يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى: يا عالما بحالي عليك اتكالي. ما كان مضطرب، ما كان مهتز. المؤمن ما يخاف، ما يخاف من ظالم، ما يخاف من بطاش، ما يخاف من معتدي، ما يخاف من قوة، لا. ليش؟ لأن في ضميره هناك قوة إلهية، هناك ارتباط بالله سبحانه وتعالى. أي قوة أمامه، أي ظالم قدامه، أي غاشم قدامه، ينظر إليه باستعلاء، باستعلاء، لأنه متصل بالله سبحانه وتعالى. إمامنا سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين عليه السلام، هذا المواقف تقرأ علينا وعليكم في كل يوم وفي كل مناسبة، هذا النموذج للإيمان الحقيقي ولأثر الإيمان الحقيقي، وهو إمام من أئمة المؤمنين والمتقين. كيف كان يوم عاشوراء مع تلك الخطوب العظيمة، اللي مصيبة واحدة من تلك المصائب، خطب واحد من تلك الخطوب، لو كانت تقع على الجبال لهدتها، ولكن الحسين استقبلها بقلب رحب، بنفس مطمئنة. يقول حميد بن مسلم: والله ما رأيت مكثورا قط قتل أصحابه وأهل بيته بأربط جأشا من أبي عبد الله الحسين، وإن كانت الجيوش لتحمل عليه فيشد عليها فتنكشف عن انكشاف المعزى إذا حبل عليها الذئب. مع كل ما كان يعيش فيه من آلام، من مصائب، كان كلما سقط له شهيد، كما تقول الروايات التاريخية، كلما سقط له شهيد تهلل وجهه فرحا. تعال شوف موقفه من مصيبة بالفعل، يعني مصيبة جدا حساسة، موقفه في مصيبة ولده عبد الله الرضيع. طفل رضيع يطلب الماء، قلبه قد اشتعل من شدة العطش والظما، عيناه قد غارتا، شفتاه كانتا ذابلتين كما يقول الدمستاني، وهما من ظمأ أصبحتا ناشفتين. كانت شفتاه ناشفتين من شدة الظمأ والعطش. وطبعا صعب الإنسان يتحمل الآلام اللي تصيبه هو، بس اللي تصيب طفلة. أتذكر مرة رحت إلى واحد في المستشفى عنده طفل صغير مسوي له عملية، نسأل الله أن يكتب السلامة لأطفالنا وأطفالكم إن شاء الله. بالمناسبة واحد طلب مني الدعاء لمريض بالصحة والعافية، اللهم من عليه وعلى جميع المرضى بالصحة والعافية بحق هذه الليلة. عنده طفل مسوي له عملية ومانعينه بضع ساعات من شرب الماء. هذا الاب كان يعيش حالة انهيار. اقول له ليش؟ قال مو الطفل يبكي يريد ماي، وانا ادري هو مو بحاجة الى الماء لان اكو مغذي عليه، وادري عدم الماء لصالحه، لكن انا ضعيف امام بكاء طفلي. طفل صغير يصيح يبكي، احس بالضعف، انهار، ما اقدر انا اقاوم هالصيحات، حالة عاطفية عنده. قلت له فلتتذكر موقف ابي عبد الله الحسين، طفل صغير ويدري عنه عطشان ويريد لقطرة من الماء ويصيح بالقوم يقوم، إن خفتم أنكم إذا أعطيتمون الماء أن أشربه وأنا عن الطفل فخذوه عندكم واسقوه، هب أن لي جناية وهب أن لكم معي غاية، فهذا طفل صغير ليس له جناية ولا يعلم من غاية، فاسقوه قليلا من الماء. ودعات القوم يا لله من خطب الفضيع، نبهوني أنا المذنب أم هذا الرضيع، لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين، أجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، فحشاه من وام في الطرام وكلام، فاكتفى القوم عن القول بتكليب السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا من يدين، فالتقى مما هما من منحر الطفل دبا، ورماه صاعدا يشكو الى رب السماء، وينادي يا حكيم انت خير الحكماء. فجعل قوم بقتل الطفل قلب الوالدين ويلي، تلقى حسين دم الطفل بيده، اش حال اللي يذبح بصدره يا ولاده، ومنعطفين أهوى لتقبيل طفله ومن قبله في نحره السهم كبرا. يا الله يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللهم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا من أوصانا بالدعاء. اللهم تغمد أمواتنا وأموات الحاضرين بالمغفرة والرحمة والرضوان، وإلى أرواح المؤمنين جميعا وخاصة العلماء والشهداء نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.